لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين، وحديثنا في هذا اليوم عن موعظة جميلة قالها أحد التابعين، ومر معنا بارك الله فيكم في حلقة ماضية أن التابعين تعريفهم هم الذين رأوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر هذا أو الخبر أو هذه الموعظة رواها ابن المبارك في كتابه الزهد عن عروة بن الزبير قال: مكتوب في الحكمة: بني لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك بسيطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. هذه الموعظة الجميلة المختصرة قالها تابعي جليل. من هذا التابعي؟ عروة ابن الزبير ابن العوام. عروة ابن الزبير ابن العوام أبوه أحد العشر المبشرين بالجنة الصحابي الجليل الزبير ابن العوام، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين. ولد عروة سنة 23 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. روى الحديث عن والده وعن أمه أسماء وعن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وعن غيرهم من الصحابة. وعروة الله عز وجل أكرمه بالعلم العظيم، فصار أحد فقهاء المدينة المنورة السبعة، يعني كان في وقته للمدينة المنورة علماء، أبرزهم سبعة علماء. من هؤلاء العلماء والفقهاء عروة بن الزبير رحمة الله تعالى عليه. ابتلي هذا الرجل الصالح بمرض في رجله فأصيب بها فقطعت رجله، فكان يقول بعد ذلك مثنيا على الله عز وجل: ربي لئن أخذت لقد أبقيت، ولئن ابتليت لقد عافيت، وما ترك جزءه بالقرآن في تلك الليلة التي قطعت فيها رجله. وهذا الرجل أيضا ابتلي بابتلاء آخر، مات ابنه محمد فما تكلم بكلمة تغضب الله عز وجل أو يظهر فيها الجزع والتسخط على قضاء الله وقدر الله عز وجل. من القصص الطريفة التي تروى عن عروة بن الزبير أنه اجتمع مع مصعب ابن الزبير وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن عمر، فهؤلاء بارك الله فيكم اجتمعوا هؤلاء وقال كل واحد للثاني تمنوا. مصعب ابن الزبير بارك الله فيكم قال: أنا أتمنى إمرة العراق والجمع بين عائشة بن طلحة وسكينة بنت الحسين، فوقع له هذا الأمر. عبد الله بن الزبير قال: أنا أتمنى الخلافة، فتولى الخلافة. وعروة بن الزبير قال: أتمنى أن يؤخذ عني العلم، فأخذ عنه العلم. أما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فتمنى أن يغفر الله عز وجل له، والله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم. توفي عروة بن الزبير سنة 93 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعود مرة أخرى إلى هذه الموعظة الجميلة المختصرة التي قالها هذا التابعي الجليل عروة بن الزبير: مكتوب في الحكمة: بني لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك بسيطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. نتعلم من هذه الموعظة المختصرة الجميلة عدة فوائد، منها أهمية أن نتذاكر فيما بيننا الحكم والأمثال الطيبة والكلام النافع المفيد. أحيانا بعض الآباء يجلس مع عياله ويحدثهم ببعض المعاني وبعض الحكم وبعض القيم والمبادئ الطيبة، يمكن هذا الأب يقول الكلمة كذا وما يلقي لها أي بال، ولكن هذه الكلمة ربما دخلت في قلوب الصغار واستمروا على الأمور الطيبة والأخلاق الحميدة إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. وكم من كلمة يقولها بعض الناس ما يلقي لها أي بال، وتكون سبب لتغيير حياة الإنسان الذي أمامه. ولو نسمع أحيانا بعض العظماء وبعض الكبار حتى على مر القرون والعصور عندما يدون عنهم هذا في التاريخ أنهم إذا تكلموا عن بعض المواقف الحاسمة في حياتهم يقول لك في كلمة سمعتها وهذه الكلمة دخلت في قلبي وبعد ذلك انطلقت إلى المجد وإلى الأمور الطيبة العظيمة. لذلك علينا أن ننتبه لألفاظنا ونحرص على تداول الحكم الطيبة والكلام النافع، لعل الله عز وجل أن يطرح في هذه الكلمات البركة والخير والنفع. أيضا أحبتي الكرام، حتى مع عيالنا لا تبخل عليهم بالنصيحة، ولا تقول مع أي واحد تنصحه ما شي فايدة من النصيحة واللي قدامي ما يتقبل النصيحة. ليس من واجبنا أن يتقبل الذي أمامي النصيحة، لكن من واجبي أني أنصح اللي قدامي. اتقبل أو ما تقبل هذا في علم الله عز وجل، والهداية عند الله سبحانه وتعالى، ولكن لابد أن ندل غيرنا على الخير، وأن نطبق قول النبي عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة، ونطبق قول الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلذلك الكلام الطيب والمعاني الطيبة والحكام وبعض الجمل المفيدة وبعض العبارات المؤثرة تداولها مفيد جدا للغاية. وأحيانا بعض الناس يطرح سؤال في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، لو تذكرون لنا بعض الكلمات التي أثرت فيكم. تسمع من بعض الناس العجب العجاب، يعني بعضهم يقول أنا كنت متضايق جدا فسمعت واحد يقرأ قول الله عز وجل إن مع العسر يسرا، فيقول هذه الكلمة خففت عني تخفيفا كبيرا. لا تستهين أبدا بقوة الكلمة. هذه الكلمة وهذه الموعظة ألقاها عروة بن الزبير. عروة بن الزبير توفى سنة 93 من الهجرة، لازلنا نتكلم عنها إلى يومنا هذا. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. ثم عروة بن الزبير بارك الله فيكم يتكلم عن جانب مهم جدا. ما هو هذا الجانب؟ أدب التعامل مع الناس. هذا الأدب لابد أن نطرحه فيما بيننا، لأن الآن صار تعامل عدد كبير جدا من الناس فيما بينهم من خلال التطبيقات المتنوعة بمختلف الأجهزة الذكية الموجودة بين أيدينا. صار التعامل المباشر مع الناس أمر قليل جدا عند بعض الأشخاص، وصار لبعض الأشخاص خاصة بعض الشباب عالم افتراضي يعيش فيه أغلب وقته، أو يجد المتعة في هذا العالم الافتراضي أكثر بكثير مما يجدها على أرض الواقع. لذلك سبب هذا الأمر انخفاض طريقة الحديث أو الذوق في الحديث عند بعض الناس. نعم، بعض الناس صار ما عنده ذوق في الكلام، صار ما عنده أسلوب طيب في الكلام مع الناس. يشوف واحد يمكن عق عليه كلمة قاسية أو كلمة غير طيبة، وهذا الإنسان الكبير في العمر أو الشخص اللي قدامه ربما سمع هذه الكلمة وتأثر أو تضايق منها ضيقا عظيما. فلذلك علينا أن نتكلم وأن نذكر أنفسنا بآداب الحديث مع الناس، وهذا طبعا كله يدخل في جانب حسن الخلق، هذه العبادة العظيمة التي حث عليها نبينا صلى الله عليه وسلم. لأن من جوانب حسن الخلق كيف تكلم الناس، كيف تتحدث معهم، كيف تتخاطب مع الناس. حتى هذا الأمر ضبط لنا الإسلام وبين لنا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال قوله ومن خلال ترغيبه ومن خلال ما نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع الآخرين. ولا ننسى طبعا أن حسن الخلق من أجل القرب وأعظم العبادات التي يحبها الله عز وجل. الله عز وجل يقول لنا في القرآن العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه الآية من فوائدها اقتدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أثنى عليه ربنا عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، من أخير الناس وأطيبهم أحسنهم في الأخلاق وفي طريقة التعامل مع الناس. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. بعض الناس عنده خلق حسن، وبعض الناس عنده خلق سيء، وبعض الناس عنده خلق سيء وأيضا لسانه يتكلم أو ينطق باللسان بكلام فاحش بذيء، فهذا يبغضه الله سبحانه وتعالى. وأيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وأيضا نبينا صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. وأيضا أحبتي الكرام، من أعظم فوائد وبركات حسن الخلق أنه يجعلك محبوبا عند الناس. بعض الناس إذا رأى فلان الفلاني على طول يترحم على أبوه، يقول فلان الفلاني الله يغفر له والله يرحمه رب ريايل، وطلع ناس من خيرة الناس أبناءه ما شاء الله تبارك الله، يشاركون الناس في الأفراح والأتراح وتعاملهم طيب وتعاملهم حسن، مباشرة الدعوة كل من لوالد هؤلاء ولأمهم جزاهم الله عز وجل خير الجزاء. وأيضا في الطرف الآخر أحيانا عندما يشاهد بعض الناس رجل سيء الخلق أو بعض النساء تشاهد امرأة سيئة الخلق، هنا يتضايق الناس ويتكدر خاطرهم، وربما تكلم بعض الناس على الإنسان سيء الخلق بألفاظ شديدة وألفاظ قبيحة. وأيضا بارك الله فيكم، جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن من شر الناس منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء لفحشه والعياذ بالله، أو اتقاء لشره، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس عنده شراسة في الطبع وسوء خلق عظيم جدا، وهو يتصور نفسه أنه قوي الشخصية وأنه ما حد يروم عليه وما حد يقدر يصمد في وجهه وما حد يقدر يواجهه، وما علم بأن الناس شردت عنه لأنه سيء الأدب، لأنه ما يحشم الناس، لأنه لا يحترم كبيرا ولا يرحم صغيرا. وهذا وللأسف الشديد بلاء مبين، ربما من ابتلي بسوء الخلق ما يحس بنفسه لأنه ما يراجع نفسه، ما يعرض أخلاقه على أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الدين العظيم دين فيه دعوة إلى الإيمان بالله، ودعوة إلى العمل الصالح، ودعوة أيضا للتعامل مع الناس بالأخلاق الطيبة والأخلاق الحسنة. بعض غير المسلمين يوم شاف التعامل الطيب من المسلمين بالتعامل في البيع والشراء بالأمانة، التعامل بالصدق، التعامل بمكارم الأخلاق، هذا الأمر دعاه إلى النطق بالشهادتين والدخول في الإسلام. وهذا الأمر حقيقة موجود عند عدد كبير جدا من الناس، تشوف بعض الناس يتصدق ويرحم الناس ويرحم الضعفاء ويكرمهم وغيره، يوم تسأل ليش تسوي كذا يقول أنا أبغى الأجر من الله عز وجل، ويتعامل مع جميع الناس من سواء كانوا ناطقين بالعربية أو غير ناطقين بالعربية، مواطنين أو مقيمين أو من أي بلد كانوا، بالتعامل الطيب الذي أمرنا به في الشرع وفي الدين. وهذا التعامل الطيب من أخلاقنا وشيمنا وعاداتنا وتقاليدنا. لذلك أحبتي الكرام، لنحرص دائما على حسن الخلق ونحاسب أنفسنا على هذه العبادة العظيمة، ونراجع أنفسنا فيها وننظر هل نحن فعلا اتصفنا بحسن الخلق أو أن عند الإنسان ضعف ونقص في تطبيق موضوع حسن الخلق. أحبتي الكرام، بنتوقف في فاصل قصير وإن شاء الله نكمل بعد الفاصل.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وحديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ التابعين، وكنا قبل الفاصل نشرح ونتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها عروة بن الزبير هذا التابعي الجليل، قال: مكتوب في الحكمة: بني لتكن كلمتك طيبة، وليكن وجهك بسيطا، تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. اتكلمنا قبل الفاصل عن أهمية حسن الخلق، وأن حسن الخلق من العبادات العظيمة ومن العبادات الجليلة. طيب، حسن الخلق هذه العبادة العظيمة لها مجالات ولها أيضا أبواب ولها أيضا أنواع. من أنواع حسن الخلق ومن علامات حسن الخلق أن تتلفظ بالكلمة الطيبة، وهذا الأمر والله له تأثير عظيم جدا 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 على قلوب الناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الكلمة الطيبة صدقة. هذا الأمر بارك الله فيكم كما قال عروة: بني لتكن كلمتك طيبة. هذه المسألة لابد نتحلى بها حتى في مختلف الظروف والأوقات. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. نحتاج الكلمة الطيبة في مجالات مختلفة جدا، منها مثلا عندما يتعامل الإنسان مع زوجته. بعض الناس وللأسف الشديد إذا أراد أن يتكلم مع زوجته بادر مباشرة بالسب والشتم، وسبها وشتمها وشتم أهلها إلى غير ذلك من الألفاظ غير الطيبة والألفاظ القبيحة التي تشين الإنسان وتجعله من أصحاب الخلق السيء. النبي عليه الصلاة والسلام كان كلامه مع أمهات المؤمنين ومع بناته صلى الله عليه وسلم بالكلام الطيب والكلام الحسن. وميزة تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع النساء في بيته الشريف عليه أتم الصلاة والتسليم أنه كان يتعامل معهم بالرحمة. وكانت بعض زوجات النبي عليه الصلاة والسلام تتكلم والنبي عليه الصلاة والسلام يستمع ويصغي ثم يعلق بعد ذلك. شوفوا التعامل النبوي الجميل العظيم مع زوجاته بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. أحيانا زوجتك قد تعدك طعام أو تستقبل ضيوفك وتصنع لهم طعاما وتتعب نفسها تعب عظيم جدا. الكلمة الطيبة صدقة، الإنسان يتكلم بارك الله فيكم بالحق ويثني على زوجته. من الخطأ الكبير جدا بارك الله فيكم أن تركز في كلامك على سلبيات زوجتك وأخطاء زوجتك، وهذا الأمر ما يخلو منا أحد، كلنا ترى عنا أخطاء وعنا سلبيات وعنا عيوب، لكن من الخطأ الكبير جدا أن يكون هذا الأمر هو الأصل في التعامل مع الزوجة. دائما تسمعها كلام انت فيك وفيك ووقع منك كذا وكذا وكذا، والإنسان يهدد بالطلاق دائما وأبدا ويتلفظ بألفاظ قبيحة عليها وعلى أهلها، تنتظر بعد هذا ماذا؟ شو اللي ترياه الإنسان بعد ما سمع زوجته كل هذه الكلمات وكل هذه الألفاظ؟ لنتذكر قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. زوجتك تكلم معها بالكلام الطيب، اتذكر أن هذه مو بوصية فلان الفلاني ولا وصية أبوها، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام، قال لنا: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. بعض الرجال الله يسامحهم إذا غضب على زوجته شتمها وقذفها وشتم أهلها وشتم اليوم الذي تزوج فيه بهذه المرأة، وكل هذه طبعا آثام وأمور محرمة. وبعض الرجال اللهم بارك والله ما يتعامل مع زوجته إلا بالتعامل الطيب والتعامل الحسن. أحبتي الكرام، لا أدعو أبدا بأنكم مثاليين، نحن بشر، يغضب الواحد منا ويحزن ويفرح ويتكدر خاطرة، لكن على الإنسان أن يلزم أمر الله عز وجل. السب والشتم والكلام القبيح ترى هذا مو من ديننا، هذا مو من شرعنا، هذا يخالف توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. فإن قال قائل: طيب هذه الحرمة تأذيني وهي ما تتقي الله عز وجل فيني أنا، طيب إذا هي عصت الله عز وجل فيك أنت لا تعصي الله عز وجل فيها. من الخطأ أن أقابل الخطأ بخطأ، هي مثلا تكلمك الكلام القبيح، هل العلاج بارك الله فيك أنها إذا غلطت عليك بكلمة أن تغلط على أهلها وجماعتها والناس اللي حولها كلهم؟ هذا ليس بأسلوب وهذه ليست بطريقة صحيحة أبدا. أيضا أحبتي الكرام، لابد أن ننتبه ونذكر خواتنا على وجه الخصوص أن من مجالات الكلمة الطيبة أن المرأة العاقلة الذكية تتكلم مع زوجها بالكلام الطيب، وهذا الأمر تفعل اللهم بارك بعض الأخوات إذا تكلمت مع زوجها تتكلم معها بالكلام الطيب، تناديه بفلان، تكرم أهله بالكلام وتثني عليه وتذكر محاسن زوجها ولا تتذمر كثيرا ولا تشتكي من أمور كثيرة جدا. نعم ما في زوج ما عنده أخطاء، لكن المرأة العاقلة أيضا تنظر إلى إيجابيات زوجها. وأما أيضا في الطرف الآخر بعض الأخوات تصبح وتمسي زوجها على أقبح الكلام: أنت فيك وأهلك فيهم وأبوك فيه وأمك فيها. طيب هذا الزوج كيف سيتحمل بعد هذا كل هذه الكميات الكبيرة من الكلام الجارح أو الكلام المؤذي؟ فبعض الأخوات تقول بأن زوجها غضب عليها غضب عظيم وربما أوقع عليها طلقة. نسألها: طيب أنت شو قلتي حق زوجك؟ تقول بأنها قالت له كلام ما يمكن أن يتحملها الرجل. طيب أختي الكريمة، صحيح أن الرجل تسرع في إيقاع الطلقة، لكنك أيضا قمت باستفزاز هذا الزوج استفزاز خطير، ما يقدر يتحمل الرجل مثل هذا الكلام. فلذلك المرأة العاقلة أيضا تتكلم مع زوجها بالكلام الطيب والكلام الحسن. أيضا أحبتي الكرام، من مجالات الكلمة الطيبة أن نتكلم مع أولادنا بالكلام الطيب والكلام الحسن، لأن الأولاد تعجبهم أيضا الكلمة الطيبة. النبي عليه الصلاة والسلام شاف طفل صغير فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ ما زجر باسمه؟ كناه والتكنية عند العرب من أساليب الإكرام والتقدير والاحترام. شوفوا خلق النبي عليه الصلاة والسلام. طيب واحد يقول لك أنا راعي الكبير وأراعي الصغير وأراعي اللحولي، يعني هذا شيء متعب، هذا الأمر فيه أجر. اللي يبغي الأجر يكلم الناس بالكلام الطيب والكلام الحسن، وأحيانا ربما جاهدنا أنفسنا في أن نتكلم بالكلام الطيب حتى يتعود الإنسان. فإذا تعود الإنسان على الكلمة الطيبة حتى في لحظات الغضب ما يتلفظ بأي كلمة مشينة، وهنيئا للإنسان إذا كانت حاله بهذه الطريقة. ثم أيضا أحبة الكرام، من مجالات الكلمة الطيبة الكلام الحسن مع الوالدين. أحيانا بعض الناس إذا دخل عليه أبوه، ما شاء الله تبارك الله، أبوي اليوم شباب ما شاء الله، شو هالزين، يثني عليه ويعطي والده معنويات وراحة قلبية عظيمة جدا. وإذا شاف أمه ما شاء الله تبارك الله، هذا الغداء الطيب، أنا هذا الغداء لا يمكن أن أنساه، ويثني عليها بالثناء الطيب والثناء الحسن. هذا ترى من بر الوالدين، وهذه الأمور تؤثر جدا 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 في قلوب الآباء وقلوب الأمهات، خاصة مع التقدم في العمر يصبح بعض الآباء والأمهات في مشاعرهم كالأطفال الصغار، حساسين جدا يكونون. هذا الأمر سنة من سنن الله عز وجل، كل واحد منا إذا كبر في العمر يصعب عليه أن يتحمل بعض الأشياء. فلذلك الوالدين بأمس الحاجة إلى الكلام الطيب والكلام الحسن والكلام الجميل. ويمكن تتكلم مع والدك بالكلمة الطيبة، وتتكلم مع والدتك بالكلمة الطيبة، فتسمع منهم دعوات، وهذه الدعوات توافق أوقات إجابة، فيستجيب الله عز وجل دعاء الوالدين لك، فتكون في سعادة دائمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من مجالات الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة مع الناس في مختلف أماكن اجتماعنا بهم. يعني إذا اجتمعت مع الناس في المسجد سلم عليهم، تكلم معهم بالكلام الطيب، وين بفلان ما شفناه، عسى ما شر، يمكن مريض، بلغوا السلام. شفت حد من عياله مثلا، شفت مثلا الناس في عرس، أو شفت الناس في عزة، أو شفت الناس في مناسبة معينة، ترى الكلام الطيب ما يكلفك شيء. بعض الناس إذا شاف أحد وما كان شايفنا مدة طويلة مباشرة يواجه بمواجهة جافة، وينك يا فلان، يا القاطع، ما تصل أرحامك، شو هالكلام هذا، ترى أنا مو براضي عنك، وما أنت ما تحبني، إلى غير ذلك من العبارات القاسية. طيب كيف تبغى الناس تحبك وأنت تكلمهم بهذه الطريقة؟ بعض الناس إذا شاف بعض الأشخاص في يوم العيد أول ما يبدأ وزنك زايد، شو صاير فيك، تاكل وايد، اترك الأكل الزايد. طيب يا أخي الكريم، هل هذا الأسلوب أسلوب مناسب بأن تخاطب به الناس في يوم العيد؟ لذلك على الإنسان أن ينتقي كلامه ويراعي مثل هذه الأمور. أحيانا بعض الناس مثلا إذا زار مريض في المستشفى، راعي وضع هذا المريض، وإنه يمكن يتكدر خاطره بسرعة من بعض الكلام، ويمكن يحب إنه يسمع بعض الدعوات وبعض الكلمات الطيبة، فتكلم مع الناس بالكلام الطيب، وبعد ذلك انظر إلى آثار هذه الكلمة الطيبة على قلوب من حولك. أيضا أحبتي الكرام، نحتاج إلى الكلام الطيب مع الموظفين اللي نحن نعمل معهم، إذا كانوا زملاء عمل، أو كان مديري ومسؤولي، أو إذا كان موظف، يعني الشخص كان هو المسؤول وهؤلاء موظفين يعملون عنده، تكلم مع الجميع بالكلام الطيب. أحيانا بعض الموظفين ويكون مسؤول أو مدير يداوم عندهم شاب في مقتبل العمر، توه متخرج من الجامعة أو متخرج من الثانوية، يصبر عليه ويطول باله عليه ويشجعه ويثني عليه، وإذا سوى أي إنجاز ولو صغير مدحه وأثنى عليه. هذه الكلمات الإيجابية ربما كانت سبب في أن هذا الشاب يطور من مهاراته وأنه ينطلق إلى المعالي طيلة عمره بإذن الله عز وجل. أما بعض المدراء وللأسف الشديد يسمع اللي حوله كلام قاسي، أنتوا ما تفهمون، يا فلان ما تعرف، كيف أنت جامعي وتسوي هذا الخطأ أو الغلطة هذه. طيب أحيانا المدير مطالب بالحزم، لكن من الخطأ أني أتكلم مع الموظفين اللي حولي بكلام جارح وكلام غير طيب. كذلك بعض الموظفين إذا بغي يتكلم مع مديرة يبغي يظهر شجاعته على هذا المدير، يبغي يظهر قوته على هذا المدير، وهذا الأمر غير مقبول، هذا مديرك ومسؤولك وبعدوك. فلذلك تكلم معه بالكلام الطيب والكلام الحسن، الكلام المناسب بأن يكون بين الموظف وبين زميله في العمل، فلذلك لابد أن ننتبه إلى ألفاظنا وإلى كلامنا. أيضا المتعاملين اللي يراجعون الجهة التي نعمل فيها، قد يأتيك واحد عنده غضب معين، عنده اكتئاب من شيء معين، عنده ضيق صدر من موضوع معين، ماخذ فكرة وانطباع سيء، تكلم معهم بالكلام الطيب والكلام الحسن، حاضر إن شاء الله بإذن نخلص المعاملة لكن ناقصنا الورقة الفلانية، إلى غير ذلك من الكلام الطيب. وطبعا حتى قيادتنا ولاة أمرنا وشيوخنا جزاهم الله عز وجل خير الجزاء يدعون إلى مثل هذا الأمر، اللي حثنا ديننا الحنيف على أن نتعامل مع الناس بهذه الطريقة الطيبة وهذه الطريقة الحسنة. ثم أيضا حتى مع الخدم والعمال لابد أن نتعامل معهم بالتعامل الطيب والكلمة الطيبة والكلمة الحسنة. بعض الناس إذا شاف عامل من العمال سلم عليه، كيف حالك، صحتك طيبة، أهلك بخير، العامل قد يستغرب، هذا الرجل شو يبغي مني، ليش يتكلم معاي بالكلام بهذه الطريقة. وأحيانا بعض الناس يقول حق العامل أتمنى لك يوم سعيد، فيستانسون جدا بهذا الكلام. ترى هذا جزء من ديننا، هذا جزء من قيمنا وأخلاقنا الإسلامية التي حثنا فيها نبينا صلى الله عليه وسلم أن نتعامل بالأخلاق الحسنة مع جميع الناس، فلذلك تعامل معهم بالتعامل الطيب والتعامل الحسن. ولا تظن أن هذا تشوفه مثلا عامل وتشوفه أنه ما يحتاج إلى الكلام الطيب، كلنا نحتاج إلى الكلمة الطيبة، فتكلم معهم بالكلام الطيب والكلام الحسن. كذلك المدرس مع طلابه، يبغي الطلاب يحبونه ليتكلم معهم بالكلام الطيب. وهنا أنبه على فائدة، إبراهيم النخعي هذا أحد التابعين كان يقول، يقول إبراهيم النخعي كانوا يقولون إذا قال الرجل للرجل يا كلب يا حمار يا خنزير قال الله عز وجل له يوم القيامة أتراني خلقته كلبا أو حمارا أو خنزيرا. يعني بعض الناس يتساهل في هذه الألفاظ ويتصور بأنها ألفاظ عادية، ترى يوم القيامة تسأل عنها، فانتبه لهذه الألفاظ وانتبه لمثل هذه الكلمات. لذلك الذي نطالب به في الشرع وفي الدين في أن نتخاطب مع جميع الناس بالكلام الطيب والكلام الحسن والكلمة الطيبة، متذكرين قول نبينا صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. أحبة الكرام، بعض الناس وللأسف الشديد قد يتصور أن كلما كانت كلماته شديدة وعنيفة وقاسية هذا أفضل، يقول لا تعطي الناس وجه، إذا أعطيتهم وجه يتمادون عليك، هذه كلمات يرددها الناس، لكن الإسلام أمرنا بهذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام حثنا على هذا؟ أبدا بارك الله فيكم، بل الإسلام أمرنا بالكلام الطيب، وكل عبادي يقول التي هي أحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يتكلم مع الناس بالكلام الطيب، والله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لذلك أحبتي الكرام لا نردد حكم يتداولها الناس، لكن لو عرضناها على الشرع والدين نجد بأنها تخالف شرع الله وأمر الله سبحانه وتعالى. أحبتي الكرام بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين،
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة أن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين مع المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير وحديثنا موصول في برنامجكم من مواعظ التابعين، ووقفنا بارك الله فيكم على هذه الموعظة الجميلة الموجزة المختصرة التي قالها عروة بن الزبير رحمة الله تعالى عليه، قال مكتوب في الحكمة بني لتكن كلمتك طيبة وليكن وجهك بسيطا تكن أحب إلى الناس ممن يعطيهم العطاء. أحبة الكرام، أنبه على فائدة مهمة جدا، لا تندم أبدا على كلمة طيبة تلفظت بها. لماذا؟ لأنك تريد الأجر من الله عز وجل. بعض الناس يقول، يقولك يا أخي أنا تكلمت مع الناس بالكلام الطيب ما ردوا علي إلا بكل إساءة. هذا الأمر يمكن يكون صحيح، لكن يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، هل ضاع الأجر عند الله عز وجل؟ والله ما يضيع شيء عند ربنا سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. بعض الناس يقول تكلمت مع زوجتي بالكلام الطيب فردت علي بأقبح كلام، وبعض الأخوات تقول بأنها تكلمت مع زوجها بالكلام الطيب فرد عليها بأقبح كلام. هذا الأمر ربما يكون فعلا واقع يعاني منه البعض، ولكن هل ضاع الأجر عند الله إذا تكلمنا بالكلام الطيب؟ والله ما يضيع الأجر عند ربنا سبحانه وتعالى. أيضا أحبتي الكرام، من مجالات الكلمة الطيبة التي تحتاج وتتطلب صبر كبير جدا، وهذا الصبر مرد إلى خلق الحلم الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام عنه لما شاف صحابي، قال فيك خصلتين الله يحبهم، الحلم والأنات. من مجالات الكلمة الطيبة أنك ما ترد على السفيه. أحبتي الكرام، يقولون الذي لم يجاري السفيه في كلمة تؤذيه لم يسمع 10 كلمات، إنما سمع كلمة واحدة، ومن جار السفيه بيسمع بدل الكلمة الواحدة 10 كلمات. شو معنى هذه الحكمة؟ يعني لو واحد غلط عليك بكلمة وطنشته لأن إنسان سفيه الله يعينه على البلاء الذي ابتلي به، لن تسمع إلا هذه الكلمة وبتعدي هذه الكلمة. ولكن لو رديت عليه، بعض الناس ما عنده شيء يخسره، ممكن يدخل في معركة مفتوحة جدا معك، فهذا الإنسان شو تسوي له؟ ادفع بالتي هي أحسن وتتركه وتقول الله يعينه على البلاء الذي ابتلي به، وتعرض عنه إعراضا كبيرا. هذا الأمر لا بد أن نحرص عليه، لا تجاري السفيه أبدا في سفاهته، لأن السفيه يظن بأن ما في أحد يقدر يصمد في وجهه، وإن الإنسان اللي مكسر الدنيا بالكلام، وإن ما في أحد يقدر يقاوم كلمات هذا الإنسان، ولكن ما علم بأن الناس إنما تركته اتقاء لشره واتقاء لفحشه. لذلك يقولون إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، سكت عن السفيه فظن أني عييت عن الجواب وما عييت. يعني السفيه يظن أني ما أقدر أرد عليه، لكني أقدر أرد عليه، لكن كبرت راسي عن مثل هذه المسافهة وريحت نفسي. لذلك أحبتي الكرام، لنتعود التجاهل، تجاهل بعض المؤذين، وتجاهل بعض من يريد استفزازك. هذا الأمر ترى مفيد جدا ونافع جدا. وأيضا ليس المطلوب مني ولا منك أني أرد على كل واحد، أحيانا بعض الأمور تتطلب منك صبرا، تسمع من اللي قدامك كلام قاسي، تمسك نفسك وتتعوذ بالله من الشيطان، وتذكر ربك، وتعرض عن هذا الإنسان. إذا كان لأمامك إنسان عاقل بيراجع نفسه ويقول ليتني ما غلط على فلان الفلاني، شوفوا أخلاق فلان الفلاني، غلط عليه وسمعت كلام وتجاوزت حدودي وما رد علي بكلمة، وأنا أعرف أنه يقدر علي يقدر يرد علي مو بالصاع صاعين، يقدر يرد علي الصاع بعشرة، لكنه قدم ما عند الله عز وجل. هذا طبعا دليل على عقل الإنسان، إن الإنسان بهذه الطريقة أو بهذا المبدأ يتعامل مع الناس. طيب هذا الإنسان العاقل الذي يراجع نفسه إذا تطاول على غيره وشاف أن غيره معرض عنه وما يرد عليه، أما إذا كان هذا الإنسان أيضا غير واعي وما عنده حكمة، ويشوف أن كلما رد على شخص والشخص اللي قدامه ساكت عنه يرى بأن هذا انتصار، هذا شو الفايدة أنك تتجادل معه؟ وشو الفايدة أنك تخوض معه في قيل وقال؟ أعرض عنه وكبر راسك وريح نفسك. فلذلك لابد أن ننتبه أن من آداب الكلام ومن مواطن ظهور أثر الكلمة الطيبة على لسان الإنسان أنك ما تجاري السفيه في سفهة. أيضا أحبتي الكرام، لابد أن نعود أنفسنا، نعود أنفسنا على الآداب الحسنة في الكلام، وهذا الأمر مهارة يتعلمها الإنسان، يراجع ويسأل نفسه، طيب الآن بروح عرس كيف أتكلم؟ وعيالنا لازم نعلمهم، ترى مو بغلط إذا ما عرفوا بعض الأشياء، لكن لابد نحن نسعى أن نعلمهم مثل هذا الأمر. باكر عيالي انعزموا في مكان، طيب شو يردون على الناس اللي عزموهم في هذا الموضع؟ باكر عيالي راحوا يعزون بعض أصدقائهم وزملائهم، كيف يتكلمون مع الناس؟ باكر واحد من العيال دخل على مسؤول في جهة عمل، كيف يتكلم مع هذا المسؤول؟ بعض الآباء والأمهات يقصر في هذا الأمر تقصير عظيم جدا، وما يوجه عياله للتعامل الأمثل مع الناس، وما يذكرهم بآداب الكلام. طبعا بارك الله فيكم، من آداب الكلام أن الإنسان يمسك لسانه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يعني ملازم أبدي رأي في كل مسألة، وملازم أتكلم في كل مجلس، لأن بعض الناس إذا اجتمعت معه في مجلس ستكون أنت المستمع فقط لا غير، لا يمكن أن تشارك معه في كلام أو في حديث. أحد زملائي يقول لي أن جمعني مجلس بأحد الأشخاص فكنت تقريبا ساعة لا ربع مستمع فقط لا غير، لا يمكن أني أتكلم ولا يمكن أني أشارك مع هذا الإنسان بأي كلمة أو بأي حديث. هذا بلاء مبين، لكن لابد أيضا نعود أنفسنا على الاستماع وعلى الإصغاء وعلى السكوت في الموضع الذي يحمد فيه السكوت، وعلى الكلام في الموضع الذي يحمد فيه الكلام. لذلك يقولون أيضا إنما العاقل من ألجم فاه بلجام، مت بداء الصمت خير لك من داء الكلام. أحيانا بعض الكلمات في بعض المواقف تكون مؤذية، وهذه الكلمات تكون مؤذية جدا جدا للإنسان. أيضا أحبتي الكرام، الجزء الثاني من هذه الموعظة، وليكن وجهك بسيطا، يعني ليكن في وجهك بشاشة، تلقى الناس بوجه فيه انبساط وعدم عبوس وضيق وتجهم. بعض الناس فعلا إذا شفته أظن أن الابتسامة بفلوس، أظن أن إلقاء السلام ربما يكلف جزء من المال. هذا الأمر موجود عند بعض الناس، ما يواجه الناس إلا بارك الله فيكم بوجه عابس ما يكاد يعرف الابتسامة. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان بهذه الطريقة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة تبسمك في وجه أخيك صدقة. يقول جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، ما رآني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت إلا تبسم في وجهي. شوفوا هذا التعامل الطيب وهذا التعامل العظيم من نبينا صلى الله عليه وسلم. صدق الله القائل وإنك لعلى خلق عظيم، هذه أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الابتسامة تؤثر في نفس الكبار قبل الصغار، يعني أحيانا يمكن تشوف واحد من ربع أبوك إذا شفته سلم عليه وابتسم في وجهه وحب راسه، حي الله بفلان، حي الله من يانا. والله ترى هذا الأمر يمكن تكون من أسباب رضا والدك عنك. أبوك إذا وصل مثل هذا الكلام أن ولدك استقبلني استقبال طيب ورحب فيني وخدمني وما قصر معاي، سيطير فرح بهذا التعامل الطيب. هكذا ينبغي أن نتعامل مع الناس وأن نتكلم معهم بهذه الطريقة ونستقبلهم بالبشاشة وبحسن الخلق. لذلك يقولون أمدح بيت قالته العرب، وهذا الأمر يختلف فيه الأدباء، لكن يقولون من البيوت من أبيات الشعر الجميلة التي ما قالتها العرب في المدح، تراه إذا ما جئته متهللا كأنك معطيه الذي أنت سائله. يعني إذا بغيت تأتي إلى فلان الفلاني وعندك حاجة من فلان الفلاني، مسألة تبي تقول له أنا محتاج الشيء الفلاني، تشوفه بشوش ومستانس ويستقبلك بكل فرح وابتسامة وطيبة خاطر. هذا الأمر أمر عظيم جدا وخلق ما يقدر عليه إلا النبلاء وإلا الكرام من الناس وإلا العظماء من الناس. مع زحمة الحياة وكثرة المشاغل ووجود الأمور المادية الكثيرة جدا، يعني بعض الناس عند حسن الخلق كم سأعطي إذن كم سأأخذ، وما ينتبه أن المسألة تتعلق أحيانا بالأجور والحسنات. مع كل هذه الأمور أصبح استقبال الناس ببشاشة عند بعض الناس في التعامل معهم من الأمور المنسية تماما. يقول لك أنا ما عندي وقت أن أستقبل الناس بابتسامة وكلام طيب، بس يا أخي الكريم ديننا يدعونا لهذا، نبينا صلى الله عليه وسلم يدعونا لهذا. وبعض الناس أيضا يتصور كل ما استقبل الناس بضيق وانقباض ووجه عابس أن هذا هو الأفضل، حتى أبين للناس أن شخصيتي قوية، أني إنسان حازم جدا. طيب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانت شخصيته قوية؟ ما كان النبي عليه الصلاة والسلام عنده حزم؟ ما كان النبي عليه الصلاة والسلام له الهيبة العظيمة؟ ومع هذا كان يبتسم وكان يضحك مع الناس، بل كان أحيانا يمازح ويلاطف صغار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لأن من المفاهيم المغلوطة عند بعض الناس أن عدم التبسم هذا هو الأصل وهذا هو الصواب، وهذا طبعا خطأ وليس بصواب. يذكر عن الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أنه كان يقول إذا أحببت المحمدة من الناس بلا مؤونة فلقهم ببشر حسن. يعني إذا تبغي أن الناس تثني عليك بدون ما تعطيهم شيء من المال، بس جابل الناس وواجههم وأنت وجهك مبتسم ووجهك يعني ما في عبوس، شوف الناس كيف ستقبل عليك وتحبك حب عظيم جدا بإذن الله عز وجل. هذا الأمر نحتاج أن نذكر أنفسنا به تذكيرا عظيما. كثير من الناس لا ينتظر منك عندما تتعامل معه مال أو شيء مادي أو مقابل يعني تقدم لهذا الإنسان، وإنما ينتظر منك كلمة طيبة فقط. بعض المرضى الموجودين في المستشفى يوم تزورها الناس ما ينتظر منهم باقة الورد أو علبة الحلويات أو هدية معينة، وإنما ينتظر من بعض الناس زيارة فيها ابتسامة وكلمة طيبة ودعاء يقول هذا أحب على قلبي وأعز على قلبي من كثير من حطام الدنيا. أحيانا بعض الموظفين يقول المسؤولة في العمل يا فلان أنا ما أحتاج منك ترقية وما أحتاج منك أنك يعني تكرمني في الجانب المالي أو المادي، مع أن هذه الأمور مهمة عند الناس، ولكن نحتاج منك إلى كلمة طيبة، أنك تقدر مجهودي، أنك تثني على فريق العمل اللي جالس يعمل معنا ليلا ونهارا. هذا الأمر نحتاج بارك الله فيكم أن نذكر به، أنك تستقبل الناس بالاستقبال الطيب والاستقبال الحسن. أحيانا يكرمك الله عز وجل وتكون مدير أو مسؤول، طيب يجي لك موظف متضايق من موضوع معين، استقبل استقبال طيب، تبسم في وجهه، خير يا فلان، أشوفك متكدر متضايق في شيء، اسمع منه، خليه يتكلم، خليه يفضفض شوية ويطلع اللي في خاطره ويطلع اللي في قلبه، ترى هذه أمور طيبة. يمكن يكون فعلا مظلوم، يمكن يكون فعلا وقع عليه يعني شيء من الظلم أو الإجحاف، تسمع له وتصغي له وبعد ذلك تحاول تعالج موضوعه. أما بعض الناس من البداية ما أسمع منكم ولا كلمة، طيب نتكلم وياك بنقول لك أبدا، اللي يتكلم يا ويله، ويستقبل الناس بتجهم كبير جدا وعبوس عظيم جدا. فهذا الأمر لابد علينا أن نراجع أنفسنا فيه وأن نحاسب أنفسنا إن تعاملنا مع الناس بهذه الطريقة. أحيانا تشوف واحد مثلا ماشي في الشارع ببطء شديد، وأحيانا إذا صديت في النافذة على هذا الإنسان تشوف رجل كبير في العمر، طيب هل هذا الإنسان يستحق أنك تنزل له الجامة وتغلط عليه بالكلام، ويمكن هذا الإنسان في عمر والدك؟ هذا الأمر لابد نحن أيضا ننتبه له، لأن هؤلاء كبار في السن، كبار في العمر، لهم وضع خاص وطريقة في التعامل، لا تقسو عليهم بارك الله فيك، وخاطبهم بالكلام الطيب والوجه الحسن الجميل المبتسم. وأحيانا بعض الشواب يمكن يروح يراجع بعض الأماكن ويشوف موظف، يمكن هذا الموظف ما يتعامل معه بالتعامل اللائق، يرجع البيت ويكون متضايق ضيق عظيم جدا. وأذكر قصة بارك الله فيكم، أعرف الرجل الذي رواها توفي رحمة الله تعالى عليه، راح راجع مرة صيدلية من الصيدليات يبا يعني يسأل عن شيء معين. الصيدلي شاب يعني تبارك الله الظاهر لبق في الكلام وعنده حسن خلق، أول ما شاف هذا الرجل الكبير في العمر، كان الرجل جاي مع بنته وكبير جدا في العمر على مشارف يعني 90، هذا الصيدلي شاف الرجل هذا وحبه على رأسه، فالرجل هذا رجع البيت مستانس وطاير فرح، كيف أن هذا الصيدلي الذي يعمل في هذه الصيدلية خاطبني أو تعامل معي بهذا التعامل الحسن وهذا التعامل الطيب. أحبتي الكرام، لابد أيضا أن ننتبه إلى نقطة، إذا تعامل الإنسان مع الناس بالشراسة وسوء الخلق لا يلوم إلا نفسه. يعني بعض الناس يسأل ليش الناس تحب فلان الفلاني، ليش الناس ما تحب المدير الفلاني، ليش الناس كلها مقبلة على فلان الفلاني والمدير الفلاني ما حد يسوي له سالفة. طيب المدير الأول ما قدم للناس شيء، يعني ما أعطاهم أمور مادية، ما أعطاهم جوائز ولا هدايا ولا أمور تحفيزية مادية، لكن ليش الناس تحبه؟ راجع وفتش في السبب، تجد بأن كثير من هذه الأمور مردها إلى حسن الخلق والتعامل الطيب. ليش بعض الناس يوم يترك جهة العمل الناس كلها تذكره بالخير، بل ربما بكى بعض الموظفين إذا تقاعد مسؤولة أو مديرة في العمل، هذا موجود؟ ولو نسمع بعض القصص بعض الناس يتكلمون عن مثل هذه الأشياء حقا وصدقا، ونشوف أحيانا بعض الموظفين إذا تقاعد ما حد سائل عنه. انظر إلى تعاملك مع الناس، أنا لا أدعو بارك الله فيكم أن نضيع حقوق العمل، وأن الإنسان عسى يكون محبوب في عمله أن يتساهل مع المقصر والمفرط والمضيع وما يكون عنده أي حزم في تطبيق النظام والقانون، ولكن أيضا لابد يكون عندنا تعامل طيب وتعامل حسن وكلمة طيبة، ونسأل عن الموظفين، نشكرهم على إنجازاتهم، نشكرهم على إبداعهم، نشكرهم على مقترحاتهم، هذه الأمور مؤثرة جدا. فإن تعاملت مع الناس بالتعامل الطيب جنيت أثر ونتيجة هذا التعامل الطيب بإذن الله عز وجل، وإن تعامل الإنسان مع الناس بالتعامل السيء يتسلط عليه من يؤذيه ومن يكدر خاطره ومن يعامله بجفاء وسوء خلق، فالجزاء من جنس العمل، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم، لازلت أتعجب من شخص عند حاجة عند الناس ويتعامل معهم بالكلام والتعامل القبيح. يعني أنت عندك معاملة عند فلان الفلاني، رايح تبغي منه أن يخدمك في هذه المعاملة، وساب منه وشات منه وغالط عليه. طيب كيف الناس تخدمك وكيف الناس تتعامل معك بالتعامل الطيب؟ بعض الناس مثلا عند مشروع تجاري مع فلان الفلاني، طيب تبغي فلان الفلاني يشارك في التجارة، وانت من أولها مستقبل هذا فلان ومتكلم معاه بكلام ما ينقال أبدا. فلذلك الإنسان يعني العاقل لا يتصرف بهذا التصرف أبدا. أنت عندك حاجة مع الناس وتعامل مع الناس، والإنسان ما يستغني عن هذه الأمور، تعامل معهم بحسن الخلق والتعامل الطيب والتعامل الحسن. الإنسان لابد يكون عنده ذكاء، ذكاء اجتماعي في طريقة التعامل مع الآخرين، وطريقة أنه يصل إلى حقه بالأسلوب المناسب والأسلوب الحسن. احرص على ما ينفعك، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الإنسان إذا أراد أن يصل إلى حقه يمكن يصل له من دون كذب ومن دون بارك الله فيكم خداع، لكن بالتعامل الطيب والتعامل الحسن. وبعض الناس دائما يقول إن جاءني فلان بالكلمة الطيبة أنا مستعد أعطيه له عيوني، ولكن أحيانا ما يأتيني إلا بكل كلام قبيح وكلام سيء، كيف يبغيني أوقف معاه وهو لم يخاطبني بالخطاب الطيب أو الخطاب الحسن؟ أيضا أحبتي الكرام، حتى ننال حسن الخلق لنحرص على هذا الدعاء النبوي من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ادعو الله عز وجل بأن يرزقك حسن الخلق. اللهم يا كريم ارزقنا حسن الخلق، ووفقنا لما تحبه وترضاه، واجعلنا هداة مهتدين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وبنكمل إن شاء الله في حلقات قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.